أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليكم السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التعليق على معلوم الحصول ومما يتوقف عليه صحة العقد، وذكرنا أنه بحسب ظاهر معاقد الإجماعات أن هذا داخل في التعليق المبطل للمعاملة، ولكن بحسب التوجيه الذي ذكره الشيخ الطائفة رحمة الله عليه لبعض الناس ممن التزم بعدم المانع من التعليق يقتضي صحة المعاملة وعدم بطلانها أو عدم بطلانها. ثم بعد ذلك يبدأ الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في تحقيق الحال في هذا النوع والتوجيه المذكور فيه، فمن جهة يرى أنه بعد ظهور ميل شيخ الطائفة إلى ما اختاره بعض الناس ينتفي حينئذ الاستدلال بالإجماع، ويكون هذا النوع خارجا عن معاقد الإجماعات. ولكن من جهة أخرى نرى أن التوجيه المذكور لا يصلح للاستدلال على صحة المعاملة في صورة التعليق من النوع المذكور، وذلك للتفريق بين الاعتبار وبين المعتبر. فبالنسبة للكلام الذي اعتبر فيه العاقد المعاملة، في الواقع ونفس الأمر هذا الكلام والاعتبار ليس معلقا على الشرط، وإنما المعلق على الشرط في الواقع هو المعتبر الذي له دخالة في إمضاء الشارع. وعلى هذا الأساس يصح القول بأن المعلق على الملك مثلا أو البلوغ أو ما شاكل ذلك في الواقع ونفس الأمر هو ترتب الأثر الشرعي على إنشاء المتكلم. أما ذات الكلام الذي هو صادر من المتكلم فهو معلق على شيء لم يعلق عليه في الواقع. فمثلا عندما عليكم السلام عندما يقول العاقد بعتك الكتاب إن كان ملكا طلقا لي، فالذي علق على الملك الطلق هو الإنشاء وكلام العاقد، وهو في الواقع ليس معلقا، لأن المعلق على الملك القابل للتصرف هو المعتبر الشرعي الذي يترتب عليه الأثر، وهذا ليس بيد المتكلم والعاقد. بل هو خارج عن يده، فبالنسبة إليه لا تعليق في كلامه بلحاظ ما هو ليس من وظيفته، كما أنه لا تنجيز. وهذا تفريق بين الكلام الصادر من العاقد وبين المعتبر. واضح هذا الكلام؟ الآن أنا عندما أقول بعتك الكتاب بشرط الملك الملكية القابلة للتصرف، هذا التعليق جاء في كلامي، وكلامي غير معلق في الواقع على شيء، ممكن أتكلم بدون تعليق. ما هو معلق على الملك؟ ما هو المعتبر الذي يمضيه الشارع، وهذا ليس بيدي، فلا يكون بالنسبة لي معلقا ولا منجزا. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يقال بأن المتكلم قد أبرز ما هو معلق في الواقع، فسواء علق أم لم يعلق العقد معلق على الشرط، فلا يكون تعليقه موجبا للبطلان، فقد اتضح جوابه، لأن ما هو معلق في الواقع، ليس هو وظيفة العاقد. وما علق عليه الكلام وما علق على الشرط وهو الكلام ليس معلقا في الواقع. هذا حاصل إشكال المصنف رحمة الله عليه على التوجيه المتقدم. إذا انتفت صار في جهتين في كلامه. الجهة الأولى أن سواء قبلنا هذا التوجيه أم لم نقبل، الإجماع المدعى لا يشمل ما نحن فيه. ليش؟ لما عرفت من أن ظاهر الشيخ الطوسي أنه يقبل هذا الكلام. قبلنا أم لم نقبله؟ الإجماع نرفع اليد عنه. طيب، هذه الجهة. الجهة الأخرى أن هذا التوجيه هل هو صحيح في حد ذاته؟ تبين أنه غير صحيح، لكن عدم صحته لا يمنع من بطلان الإجماع. التفتنا؟ نعم.
في نقل الكلام العلامة أنه صلى الله عليه وسلم خذه بلا حوض يوم الجمعة، أن هنا وإن كان لا يوجد تعليق في الإنشاء ولكنه يوجد تعليق في الواقع، فالتزم بأن هذا معلق. ولماذا لم يتزم في كلامنا بالعكس، أن المناط هو على تعليق الواقع، فهو التزم أنه ليس لا يوجد تعليق في الواقع وإن كان في اللفظ قد علق.
لا 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 لا، شوف، عندنا كلام يصدر مني هذا اعتبار، وعندنا معتبر. المعلق على الملك الكلام أم المعتبر؟ المعتبر. بينما أنا علقت في الكلام. التفتنا؟ فما علق على الشرط هو في الواقع ليس معلق، كلامي ليس معلق، وما هو معلق على الشرط ليس من وظيفتي. حتى نقول بأنك أتيت بشيء هو في الواقع موجود، هذا الإشكال. أن التعليق ورد في كلامي وهذا كلامي غير لا يوجد فيه تعليق، وما هو معلق في الواقع في كلامي لا ينبغي أن يكون لا معلق ولا منجز لأنه ليس بيدي. هذا هو الإشكال. ثم بعد ذلك يقول أنه على تقدير تمامية التوجيه لابد أن نلتفت إلى سعة البحث وضيقه. ففي مورد التعليق على أمر معلق عليه في الواقع يوجد صور الأولى أن يكون المتكلم عالما بالعدم، أي بعدم المعلق عليه، كما لو كنت أعلم بأن هذا الكتاب ليس لي، إذن أعلم بالعدم. الصورة الثانية أن يكون المتكلم عالما بالتحقق، كما لو كنت أعلم بأنه لي أو بأن المشتري بالغ. الصورة الثالثة أن يكون المعلق عليه ماذا؟ مشكوكا.
لا شك في خروج أي صورة؟ الصورة الأولى. فإن العقد لو لم يبطل من التعليق لا أقل يبطل من بعدم تحقق المعلق عليه. إذن الصورة الأولى خارج. ولا شك في دخول الصورة الثانية، لأن العلم هو الذي لا يتنافى مع الجزم المعتبر في المعاملة. وإنما الكلام في الصورة الثالثة. قد يتوهم خروجها عن التوجيه المتقدم لمنافاة الشك والتردد للجزم، إلا أن هذا التوهم باعتقاد المصنف غير صحيح، بل التوجيه يشمل هذه الصورة، وذلك لأن الشك في وجود المعلق عليه لا يضر في كون العقد في الواقع ونفس الأمر معلقا على الشرط، وعليه فإذا صرح بالتعليق فقد صرح بما هو متحقق في الواقع، فلا يضر بصحة المعاملة. إذن هذا لا يريد أن يشكل على الشيخ الطوسي، إنما المصنف ماذا يريد أن يقول؟ أن التوجيه المذكور لو تم كما يجري في معلوم الحصول يجري في مشكوك الحصول. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: وهذا الوجه، الوجه الذي ذكره الشيخ الطوسي لبعض الناس، وإن لم ينهض لدفع محظور التعليق في إنشاء العقد، ليش لا ينفع؟ لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو المعتبر الذي للشارع دخل فيه إمضاء أو تأسيسا، لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر الشرعي على العقد دون إنشاء مدلول الكلام، لإنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة من؟ المتكلم. فالمعلق في كلام المتكلم هو إنشاء مدلول الكلام، وإنشاء مدلول الكلام في الواقع غير معلق. المعلق هو أن الشارع اشترط في ترتب الأثر الملك، فما هو معلق ليس هو الذي صدر مني. فالمعلق في كلام المتكلم غير المعلق في الواقع على شيء، والمعلق على شيء ليس معلقا في كلام المتكلم في شيء، بل ولا منجزا، لأنه ليس وظيفتي، بل هو شيء خارج عن مدلول الكلام. لكن على الرغم من أن هذا الإشكال وهذا التوجيه غير تام، على الرغم من ذلك إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظن بتحقق الإجماع عليه. واضح إن شاء الله؟ مع أن ظاهر هذا التوجيه، هذا سياق العبارة يعطي كأنه يريد أن يشكل إشكالا آخر على التوجيه، لا، يريد أن يبين دائرة النزاع في هذا التوجيه، مع أن ظاهر هذا التوجيه لعدم قطح التعليق يدل على أن محل الكلام يدخل فيه ما لم يعلم وجود المعلق عليه وعدمه. ليش قدرت هذه العبارة؟ فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم. من كلمة اختصاص فهمنا أنه يريد أن يدخل هذه أيضا، أما صورة العلم مسلمة أنها داخلة، وإنما يريد أن يدخل صورة ما لم يعلم، يعني ما يشك. واضح العبارة صارت؟ ويؤيد، أتى على ذلك بمؤيد، ويؤيد ذلك أن الشهيد في قواعده جعل الأصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه، كقول البائع بعتك إن قبلت. وعادة البائع لا يعرف بأن المشتري سوف يقبل، فيكون مشكوكا، فهذا الشاهد على أنه داخل في ما نحن فيه. ويظهر منه ذلك أيضا في أواخر القواعد. بعد أن بين المصنف رحمة الله عليه حكم الأنواع المختلفة للتعليق وبيان ما يصح منها وما لا يصح، وبعد أن عرفنا أن الدليل العمدة لاشتراط التنجيز وإبطال التعليق هو الإجماع، شرع المصنف في ذكر بعض الوجوه الأخرى المدخولة والتي استدل بها القوم. الوجه الأول أن الإنشاء لا يقبل التعليق. توضيح الاستدلال أن الكلام كما هو معلوم ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، ففي الإخبار لا مانع من التعليق بل هو واقع، كما لو قلت سوف أكرمك عندما تمطر السماء، بينما في الإنشاء الأمر ليس كذلك، لدوران أمر الإنشاء بين الوجود والعدم، فإما أن يوجد وإما أن لا يكون موجودا، ولا معنى لوجوده معلقا. وهذا ناشئ من ارتكاز فكرة الإخطارية والإيجادية في مقام التفريق بين الإخبار والإنشاء، فلكون مرد الإنشاء إلى الإيجاد فإما أن يوجد أو لا يوجد، فلا مجال للتعليق فيه. هذا هو الوجه الأول من الوجوه المدخولة. يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الوجه بأنه لا بد أن نتصوره، فعندما يقال الإنشاء لا يقبل التعليق لا يخلو المراد من أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يقصد من الإنشاء الكلام الذي يصدر من المتكلم، فحينئذ يصح المدعى المتقدم وهو أن الإنشاء لا يقبل التعليق، لأن الكلام الصادر من المتكلم حصل وتحقق فلا معنى للتعليق فيه. ولكن بالله عليكم، هل النزاع في تعليق الكلام الصادر من المتكلم؟ حتما لا، لأن الذي ينافي الجزم ليس هو مجرد اتيان أداة تعليق في الكلام، فهذا الشق وإن لم يقبل التعليق إلا أن الكلام ليس فيه. واضح الكلام؟ وإما أن يقصد من عدم قابلية الإنشاء للتعليق أن الملكية المنشأة لا تقبل التعليق، وهذا الشق كلامنا فيه، لكن لا نسلم أنه لا يقبل التعليق، بل التعليق في المنشآت واقع عرفا وشرعا في المعاملات من العقود والإيقاعات، والمتحصل أن الإنشاء بمعنى لا يقبل التعليق النزاع ليس فيه، والإنشاء بمعنى يكون النزاع فيه قابل للتعليق. في الأوامر كثيرا العرفية والشرعية، افعل كذا إن أمطرت السماء، إذا حصل الخسوف فصلي. في الأوامر كثير، والأوامر عبارة عن إنشاء الوجوب في ذمة المكلف. فإذن هذا الوجوب المنشأ في ذمة المكلف معلق على وجود الزلزلة، على وجود الخسوف، على وجود الكسوف، فهو قابل للتعليق. نعم ذات الكلام تحقق غير معلق على شيء، لكن النزاع ليس فيه. فما لا يقبل التعليق النزاع ليس فيه، وما يكون النزاع فيه يقبل التعليق. لذا يقول: ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع، وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق، وبطلانه واضح، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام، طبعا مقصود من مدلول الكلام ذات الكلام وليس المنشأ، إن مدلول الإنشاء هو المنشأ. من أين فهمنا هذا الشيء؟ بقرينة المقابلة. إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه. ليش؟ لأن الكلام صدر وتحقق، لأنه صدر معلقا، إلا أن الكلام ليس فيه. وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة؟ الملكية هي المنشأ. فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر؟ كقوله: هذا لك إن جاء زيد غدا. شوف، عندما أقول هذا لك إن جاء زيد غدا، ليس قولي هذا لك هو المعلق، لأن الكلام هذا صدر وليس له حالة منتظرة، وإنما المعلق الملكية المستفادة من هذا لك. فهذا لا يصح تعليقه؟ يقول: لا، هذا يصح تعليقه. أو خذ المال قرضا أو قراضا إذا أخذته من فلان ونحو ذلك، فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات من العقود والإيقاعات. هذا تمام الكلام في الوجه الأول المدخول. الوجه الثاني: ما يظهر من صاحب الجواهر رحمة الله عليه وحاصله أن ظاهر قوله تعالى: أوفوا بالعقود، الدال على سببية العقد لترتيب آثاره ومسببه، يعني لو سألنا عن السبب في لزوم التسليم والتسلم لقلنا هو ماذا؟ هو العقد. وظاهر أوفوا بالعقود أن العقد يدل على ترتيب الأثر في الحال وترتيب الأثر في الحال يتنافى مع التعليق على أمر في الاستقبال. لأن أنت عندما يصدر العقد منك يشملك قوله تعالى أوفوا بالعقود، إذا يشملك يعني رتب الأثر، ظاهر في أن يرتب الأثر بعد تحقق العقد، بعد تحقق الإيجاب والقبول. ولو كان العقد معلق على أمر يحصل بالمستقبل لا تستطيع أن ترتب الأثر. واضح؟ هذا هو الدليل الثاني. يقول: ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل من أن ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه وأثره عليه في حال وقوعه، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين يحصل في المستقبل مخالف لظاهر أوفوا بالعقود. هذا هو الوجه الثاني. يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الوجه بأمور. الأمر الأول أن هذا الوجه على تقدير تماميته يسلم في مثل أوفوا بالعقود، ولا يسلم في مثل أحل الله البيعة والناس مسلطون على أموالهم. والفرق بين أوفوا بالعقود يرحمكم الله وبين أحل الله البيع أنه في الأولى يدل على لزوم ترتيب الأثر في الحال، فيتنافى مع التعليق، بينما أحل الله البيع يدل على إمضاء كل بيع وبإطلاقه، يشمل البيع المنجز والبيع المعلق. فغاية ما يدل عليه هذا الوجه هو عدم إمكان تصحيح العقد المعلق بأوفوا بالعقود، ولكن يمكن تصحيحه بمثل أحل الله البيع. واضح الكلام؟ شوف، أحل الله البيع أي بيع، فيشمل المنجز والمعلق، بينما أوفوا بالعقود يعني رتب الأثر على العقد حين صدوره. هذا يتنافى مع التعليق. فلو صدرت معاملة فيها تعليق لا يمكن أن نتمسك بأوفوا بالعقود، لكن يمكن أن نتمسك بأحل الله البيع، بالناس مسلطون على أموالهم، بتجارة عن طراد وما شاكل ذلك. فإذا هذا الوجه لو تم يتم في بعض أدلة الإمضاء ولا يتم في البعض الآخر. لذا يقول: وفيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم كاف في إثبات ذلك، ذلك يعني الصحة واللزوم، أن العقد هذا الإشكال الآخر. والحمد لله رب العالمين.